بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الحج وآدابه. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي البداءة نبدأ بعون الله تعالى مع شيء من التذكير بفضل الحج وآدابه ومكانته. والحج كما لا يخفى على مسامعكم ركن من أركان الإسلام، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا أو إلى ذلك سبيلا. والله ذكر فرضه في كتابه فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، على هذه من صيغ الوجوب التي تدل على وجوب الحكم الشرعي. ولله على الناس أي يجب على الناس حج البيت، لكن بشرط الاستطاعة، والاستطاعة تتفرع إلى استطاعة البدن واستطاعة المال، بأن يكون الحاج معافا سليما يستطيع أن يؤدي المناسك ويسافر، وأن يملك المال الكافي لذهابه وعودته، وأضاف بعضهم أمن الطريق وسلامة الطريق. وإن لم يكن عنده مال ولكن قوة بدن فلا يجب عليه الحج، اللهم إلا إذا تطوع أحد بأن يتبرع بأن يذهب به إلى الحج، أو يذهب في حملة يؤدي واجبا أو شيئا ما مقابل الحج. وإن كان عنده مال ولكن ليس عنده قوة بدن، فحينئذ يعطي المال ويوكل من يحج عنه، يوكل ثقة يؤدي الحج عنه، لأنه في هذه الحالة لم يستطع ببدنه ولم تسمح له صحته، ولكن المال هنا ممكن أن يعطي من يحج عنه. هذا من حيث الوجوب، والعلماء ذكروا أنه الأمة أجمعت على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، وما بعد ذلك فيكون تطوعا. والحج منزلته في الإسلام عظيمة وكبيرة وأجره كبير وعظيم، ومع مشقته والتعب الذي فيه إلا أن أجره كبير وعظيم، وورد في فضله نصوص كثيرة تبين مكانته وفضله الكبير. من ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلا أبايعك فلا أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. قال عمرو: فقبضت يدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. فقال له عليه الصلاة والسلام: تشترط بماذا؟ قال عمرو: أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومعنى يهدم يعني يهدم ما كان من معصية وإثم، وبمعنى أنه يكفر السيئات، يهدم ما كان من السيئات وتأتي بدالها الحسنات. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعنى لم يرفث، لم يأتي بالكلام الفاحش والرفث، الكلام حول النساء والشهوات، لأن الحج ليس مكان هذا، ليس مكان للغو والرفث، إنما هو مكان للذكر والتلبية وتلاوة القرآن والدعاء. ولم يفسق أي لم يأتي بما هو فسق من المعاصي التي تؤدي إلى الإثم. فإن التزم أدب الحج وأدب الإسلام ومسك لسانه وانشغل فقط بالقرآن والتلاوة والذكر والتلبية وأداء المناسك، حينئذ يبشر بالخير. قال: رجع أي من الحج لما يعود، ويعود أيضا كيوم ولدته أمه أي كالطفل الذي ولد لا إثم عليه ولا ذنب عليه، فكأنه ولد من جديد. العائد من الحج كأنه ولد من جديد، ولد ولادة جديدة يعني خاليا من الإثم. فإن الحج كفر سيئاته، فإن الحج كفر سيئاته، فعاد سليما من المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. ثم حج مبرور. والحج المبرور الذي يكون له شروط وضوابط إن تيسر الوقت ذكرتها لكم إن شاء الله. والحج المبرور جزاؤه عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار ومعتمرين وفد الله وضيوف الرحمن، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، وإن استغفروا غفر لهم. ونفقتهم التي ينفقونها في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم، وهم معانون في أداء النسك، والله يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم قائلا انصرفوا مغفورا لكم. فهذا فضل عظيم ونعمة كبرى، ولا يرى الشيطان أذل وأصغر من هذا اليوم في يوم عرفة، عندما يرى هذا الوفد الكبير في طاعة الله بعيدا عن معصية الله، قد باها الله بهم خلقه وغفر لهم وانصرفوا مغفورا لهم، فهذا مما يغيظ الشيطان. والحج له آداب، يا حبذا أن الحاج يداوم أو يحرص على هذه الآداب قبل أن يرحل إلى بيت الله. الأدب الأول ينبغي لمن أراد الحج أن يتفقه ويتعلم ما يحتاج من أحكام السفر ومن أحكام الحج، وذلك إما بسؤاله للعلم أو حضور مجالس العلم أو بقراءة الكتب أو سماع المحاضرات الخاصة بأحكام الحج ومناسك الحج والسفر أو أحكام السفر. أيضا ينبغي لمن أراد الحج أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، أن يجعل الحج خالصا لوجه الله، لا يريد به مالا أو منزلة أو لقبا أن يقال له الحاج أو يثنى عليه، إنما يريد الحج أن تغفر ذنوبه وأن تغفر ذنوبه وأن يرضى الله عنه وأن يؤدي هذا الركن العظيم خالصا لوجه الله تعالى. أيضا من الآداب ينبغي لمن أراد الحج أن يوصي أهله وعياله قبل سفره، يوصيهم بتقوى الله وطاعته واجتناب محارمه ومعاصيه والالتزام بتقوى الله وآداب الإسلام إلى أن يعود. وأيضا من آداب الحج إن كان على الحج التزامات أو عنده أمانات، عليه أن يوصي وينبه أهله بما عنده من أمانة أو ما عنده من وصية يوصيها قبل أن يرحل، لأنه فيما في الحج فيه ما فيه من الشقة والتعب والإنسان قد لا يعود. أيضا عليه أن يختار رفقة طيبة صالحة تعينه على طاعة الله وفعل المناسك وذكر الله عز وجل، ويختار رفقة فيها طالب علم وشيخ يعلمه ويستفتيه ويستفيد منه. وليحذر في الحج الرفقة التي تكثر الضحك والكلام الذي لا طائل من تحته، أو الكلام الذي فيه رفث أو لغو، فهذا موجود مع الأسف، فعليه أن يجتنب من أمثال هؤلاء الذين يضيعون عليه جهده ووقته ويضيعون عليه الأجر ويقلدهم بما هم فيه من غلط، إنما يختار الرفقة الصالحة الورعة التي تذكره دائما بتقوى الله وطاعته والعمل الصالح، وتحثه على عمل الخير وعلى عمل الطاعة وعلى المحافظة على أداء المناسك بأفضل ما يكون. أيضا من آداب الحج أن يتوب الحاج توبة نصوحا إلى الله، بأن يسأل الله من خالص قلبه أن يغفر ذنوبه، وأن يحاول أن يغتسل من الذنوب الكبائر والصغائر، أن يتوب توبة خالصة نقية بكل صدق وإخلاص، يرجو من الله أن يعفو عن يغفر، لأن لا يعلم قد لا يعود لهذا المكان، أو قد تكون آخر حجة في عمره أو بعدها يودع الدنيا، فيكون قد أحسن الختام بحج مقبول مبرور وعمل صالح وتوبة طيبة. أيضا من أداب الحج على الحاج أن يراعي أداء المظالم إلى أهلها، وأن يتحلل ممن ظلمه وأن يعيد الحقوق إلى أهلها إن كان ظلم أحدا أو أكل مالا أو بينه بين أرحامه شحنة أو بغضاء، إذ لا فائدة من الحج وأنت متلبس بالمعصية، إما ظلمت ناسا أو أكلت مالا حراما أو اغتصبت حقا من أحد أو تعديت على حقوق أحد. فهنا ينبغي أن ينتبه الحاج أنه الذهاب إلى الحج وهو مثقل بحقوق العباد لم يؤدها، هذا معناه كأنه لم يفعل شيئا. أيضا أن يحرص المسافر إلى الحج على آداب السفر، بأن يقول دعاء السفر ودعاء خروج من المنزل وكيفية صلاة السفر في القصر وكيف يحرص على آداب السفر. أخيرا على الحاج من الآداب أن ينفع إخوانه في الحج، أن يكون عونا لهم، يعينهم، يساعدهم، يحمل معهم، وكذلك يخدم معهم، لا يكون عالة على غيره دائما. فبعض الناس في السفر كسول خمول، عالة على غيره، ومن الناس من هو يخدم أصحابه وتراه نشيطا يقوم معهم ويجلس معهم ولا يعاندهم ولا يتشاجر معهم ويعاملهم بحسن الخلق. والسفر يحتاج إلى صبر، خاصة الحج يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى حسن الخلق لكي تعود من السفر وأنت مأجور إن شاء الله بعون الله تعالى. واحرص أخيرا لآداب الحج أن تغتنم وقتك في الطاعة، في العبادة، في قراءة القرآن، في الذكر، في التلبية، في الدعاء أكثر من الدعاء لك ولمن تحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذه بعض آداب الحج وبعض يعني أحكامه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والخير لحجاج بيت الله، نسأله أن يحفظهم وأن يؤدوا هذا الركن بكل يعني راحة ويسر وخير، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم بإذن الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: في حال صادف يوم عرفة يوم السبت، هل يجوز صومه منفردا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذه المسألة مسألة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نأخذ هذه المكلفة الشيخ ثم نكمل الإجابة.
تفضل
أبو أحمد. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يسلمك. والله يا شيخ نحن نطالع، تعرف هاي مواقع التواصل الآن،
نعم،
وكل من لبس حشاكم الغترة وسوى لحية قال أنا إمام وأنا مفتي. الحين نسمع مقطع ما أدري كيف يعني دو أسمعك يا واحد من الشيوخ العلم يقول، يسأله أحد المسلمين يقول له: ما عمل أهل الجنة؟ فيقول: عمل أهل الجنة فقط الله أعطاهم عمل أنهم يفضون الباكر، نساء البواكر، نساء الجنة اللي يعطيه فقط، لا هذا عملهم. يعني الناس استهجنت وقالت إيش هالكلام، يعني ما ليسوا يعني أهل الجنة فقط هذا عبادتهم يعني وهذا عملهم في الجنة. فنسأل إلى أخي والله يعني ما أدري، أستغفر الله هل هو صادق أم يعني نرجو التوبيخ
إن شاء الله.
عمل أهل الجنة ما هو يعني،
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. اسمع ان شاء الله رد. ابو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابو علي.
هل الأموات يجوز عنهم ضحية؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو علي، اسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نعود الشيخ إلى سؤال رسالة نصية القصيرة. سؤال أبو فهد يقول: في حال صادف يوم عرفة يوم السبت، هل يجوز صومه منفردا؟
نعم، ذكرت أن هذه المسألة وضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذلك أنه ورد النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم، فمن تمسك بهذا الدليل قال بعدم الجواز، ومن قال إنه الحديث إما أنه ضعيف أو منسوخ أو متأول، وأن صوم يوم عرفة يصادف صوم يوم أحد فيجوز صوم يوم أحدكم، وأنما هذا المراد به النفل المطلق. والقول الآخر أن يجوز إذا صام معه يوما قبله أو يوما بعده، وطبعا مع العيد لا يمكن يوما بعده، فيكون أن يصوم يوما قبله. وأصل خلاف الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغها. طبعا هذا الحديث واضح في أنه لا يجوز صوم يوم السبت مطلقا، فمن صحح الحديث قال أنه صحيح وليس بمنسوخ ولا دليل على نسخه حقيقة، أن النسخ القول به صعب. وأما من حيث الطرق فطرقه تصل به إلى الصحيح، لأن له أكثر من طريق، فحينئذ تمسك بهذا النهي المطلق، بهذا النهي المطلق في قوله: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أي لا يصوموا. فقوله إلا هذا الاستثناء بأداة الاستثناء معناه أن كل أنواع الصوم النفل، سواء كان عرفة سواء كان عاشوراء سواء كان نفل المطلق، لا يصام إلا الفرض، فحينئذ نعم يصام. فقوله لا تصوموا يوم السبت حمله من حمله على إطلاقه، فقال لا يصام ولو بيوم قبله أو يوم بعده. والقول الثاني وهو الله أعلم أقرب للصواب، أنه يجوز صوم يوم السبت بشرط أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. كان يصادف مثلا يوم العاشر من محرم فيصام معه التاسع عاشوراء وتاسعاء أو عاشرة وهداش، أما في يوم عرفة فلا يمكن إلا أن يصام يوما قبله، فيصوم معه السبت يصوم معه الجمعة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلو جمعنا هذا الحديث، حديث جويرية، مع حديث النهي عن صيام يوم السبت، نصل إلى نتيجة واحدة، وهي أنه معنى ذلك النهي عن السبت بإفراده، فحينئذ لا يصام مفردا، سواء كان في الصوم المطلق، يعني إنسان حب يصوم فاختار يوم السبت لا يصام، لكن إن أردف معه يوما، كان صادف يوما يوم السبت من أيام البيض فصام الثلاثة أيام، فحينئذ يجوز، أو يوما قبله كيوم عرفة واليوم اللي قبله ثمانية ذي الحجة، أو عاشوراء كالتاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. فحينئذ خروجا من الخلاف وبعدا عن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا تصوموا يوم السبت، لأن النهي هذا معناه قالوا العلماء عندهم قاعدة يقولون النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا قلنا بصحة الحديث وهو صحيح وأنه أيضا غير منسوخ بل هو ثابت موجود، فمعناه هذا النهي يترك، وخروجا من الخلاف يصام يوما معه، يعني يوما قبله، فهذا الأحسن والأقرب لقبول العمل بيد يصوم معه الجمعة والسبت خروجا من هذا الخلاف والنهي، وبذلك ينال أجر عرفة وزيادة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو أحمد، فضل الشيخ يقول يعني يأتينا من مواقع التواصل بعض المقاطع، تأتينا بعض المقاطع يقول ويكون فيها يقول بعض الأمور، مثل يقول شخص يتحدث عن عمل أهل الجنة أو عبادة أهل الجنة أو شيء من هذا القبيل، فيجيب يقول بإجابة يعني استنكرها الناس، فيريد منكم فضل الشيخ يعني توضيح هذه المسألة.
صحيح الإنسان عندما يريد أن يخاطب الناس في مسائل الشريعة خاصة عليه أن يخاطبهم بحكمة وبما تحتمل عقولهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يطيقون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله والشيء الذي قد تستهجنه النفوس أو لا تحبه أو السمع لا يتقبله وهو حق؟ يعني مرات يكون الكلام حقا لكن النفوس لم تعتد عليه، الآذان لم تستسغ القول، فيحتاج إلى مقدمة وإلى حكمة وبيان ليوصل لهم الحق، وإلا مرات الحق لا يقبل وإن كان حقا صرفا. المشركون لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مع أنه حق وقمة الحق التوحيد، لكنهم لم يعتادوا على هذه الكلمة، فيحتاج أن يقدم لهم بما يعني يمكن أن لا ينصدموا به ولا يصطدم معهم فيوضحه ويبينه. أما المسألة اللي ذكرها الأخ فهذا الأثر يعني لا أعلمه، لا أعلم سنده، ينقل عن بعض الصحابة لكن يحتاج إلى يعني تتبع لهذا الأثر وإلى سنده، بأن هذا فقط عمل أهل الجنة، ليس هو فقط هذا عمل أهل الجنة، فنعيم الجنة كثير، وأفضل نعمة وأجمل نعمة رؤية الله في الجنة، فأهل الجنة إذا رأوا ربهم نسوا كل نعيم ورأوها أجمل نعمة هم فيها، فلهم من الخيام ولهم من البيوت ولهم من القصور ولهم من الخدم ولهم من الشراب الطيب، الخمر الطيبة والعسل واللبن، ولهم من الفاكهة ولهم من لحم الطير وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس، ففي الجنة ما لا يعني يخطر على بال أحد من النعيم الدائم المستمر والمتجدد والمتنوع، فمنها الزواج أو النعيم مع الزوجات أو الحور العين، وتعود المرأة فيه بكرا، وهذه من نعيم أهل الجنة أن تعود فيه المرأة بكرا دون منغصات الدنيا وما في ذلك من المنغصات المعروفة عادة. فمن هذه الحيثية نعم أن نعيم أهل الجنة مستمر دائم وهو كثير، لكن لعل هذا المتحدث بتر هذا الكلام يعني في هذه الجزئية فقط، لكن أن يكون فقط هذا عملهم هذا خطأ، يعني لو قال هذا عملهم طول اليوم هذا غلط طبعا غير صحيح، إنما هذا جزء من النعيم، أن يستمتع الأزواج ببعضهم البعض، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجه كما هو في الدنيا، ومن نعيمهم رؤية الله وهي ضمن نعيمهم الشراب الطيب ومن نعيمهم الفاكهة الطيبة ومن نعيمهم اللحم الطيب والأنهار التي تجري والخدم، هذا كله نعيم. ومن ذلك الزوجات، ومن ذلك الزوجات كما قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فدائما تكون بكرا، هذا من النعيم للزوجين. فلو قال هذا من نعيم أهل الجنة هذا صحيح، أما أن ليس لهم عمل إلا هذا، هذا غلط، إلا إن أراد به المبالغة يعني في الكلام، المبالغة بمعنى أن هذا من عملهم الدائم لأنه مثلا هذا نعيم يحبه الناس، هذا ممكن. قد يقال الكلام أحيانا من باب بيان فضله أو نعمته أو من باب بيان ما فيه من خير، قد يقال هذا لصيغة بيان المكانة والقدر، لكن ليس هو الشغل الشاغل، بل أفضل نعيم فيه رؤية الله عز وجل في الجنة والفرحة بذلك ورضى الله عن أهل الجنة، وأن يرضى عنهم ويعطيهم ويكرمهم ويسترهم وينعم عليهم. فهذا لعل خانه التعبير، أو لكن إن كان هذا الكلام ثبت عمن نقله عنه فحينئذ يحتاج إلى تتبع الأسانيد لمعرفة هذا الأثر. لو ثبت يراد به المبالغة في هذه النعمة، يعني نعمة يحبها الناس، أما إن لم يثبت فحينئذ معناه أن الناقل قد أخطأ، لأن عندما تريد أن تعظ الناس أو تنقل تثبت من ما تنقل، خاصة في الآثار وخاصة في الأحاديث لابد من التثبت، أو الآثار كذلك التي لها وقع أو لها دليل يتثبت، وإلا فإن البعض كان يتساهل في نقل الآثار. والله تعالى
بارك الله فيكم. فالشيخ معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، يحفظك بفارس، جزاك الله خير.
عبد الله كيف حالك؟
احمد الله نشكر الحمد، جزاك
الله يسلمك ومساكم خير. دكتور، دار نقاش بيني وبين واحد من الشباب بخصوص النذر، زين، قال لي ان انا نذرت اذا صار هذا الشيء زين علي بقعود، اذبح قعود يعني زين، وصار هذا الشيء والريال يعني وفى وسوى وذبح، لكن كل من القعود هذا اللي ذبحه، هل هذا جايز ولا لا؟ انه ياكل يعني من النذر هذا اللي نذره، ولا بس يوزعه؟ يعني دار نقاش بيني وبينه، انا قلت له ما يجوز يعني انك تاكل من هذا الشيء، قال لا، منو قال لك؟ بغينا يعني النصيحه واللي فاده منكم.
ان شاء الله، ان شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا فارس. تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو علي، يسأل عن حكم الأضحية عن الأموات.
نعم، الأضحية عن الأموات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن نشرك الأموات في أضحيتنا، وهذا جائز، وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاز هذا لأن الاشتراك في الفضل والأجر بابه واسع، يعني بمعنى أن من ذبح الأضحية ينويها عنه وعن أهل بيته من زوجه وعياله، وينويها عن من توفي من أرحامه كأبيه أو أمه أو حد من عياله توفي يعني أو جده أو جدته أو أخته، فيشركهم في الثواب، لا مانع من ذلك، خاصة الأقارب والدرجة الأولى في الأقارب كالوالدين أو العيال أو الجد. فهذا النوع الأول، أن يشرك الميت في الأجر والثواب مع أضحية الحي، يعني الأصل أضحية الحي، الأصل أضحية عن الأحياء، ثم بعد ذلك يشرك من شاء من أمواته، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيتين قال: هذا عن أهل بيتي وهذا عن من لم يضحي من أمتي. النوع الثاني من الأضحية عن الأموات أن يوصي الميت بأضحية، قبل موته مثلا حسب قرب وفاته وقرب مثلا موسم الأضحية، فوصى قال عليكم بأضحية من مالي، فهذا حينئذ يضحى من ماله وتنفذ وصيته، أو له وقف قال من الوقف يعني يذبح عني أضحية، فحينئذ هذا يضحى عنه لأن تؤدى الوصية لابد منها. النوع الثالث أن تضحى أضحية عن الميت خاصة، بمعنى نشتري شاة ونقول هاي عن فلان اللي توفى، هذا يقول أهل العلم أنه لا دليل عليه بتخصيص الميت بأضحية خاصة به فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ضحى بكبشين وفي رواية بكبشين أقرنين أملحين، قال هذا عني وعلى بيتي وهذا عن من لم يضحي من أمتي، ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت بأضحية خاصة، وقد توفي له من توفي من أقاربه أو من أولاده كبناته وأولاده، فلم يفعل ذلك. إذن الأضحية عن الميت ندخلها مع الأحياء ويصلهم الأجر إن شاء الله، فعندما تضحي عن نفسك وعيالك وبيتك ومن تتذكر من أقاربك بالدرجة الأولى خاصة كالوالدين أو تتذكر أحد من عيالك توفي فتدخله معك ويكون له إن شاء الله أجر الأضحية معك، لأن العلماء قالوا الاشتراك في الأجر والثواب في الأضحية بابه واسع وكبير إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو سليمان، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سليمان، تفضل.
الله يحفظكم ويزيد فضلك.
الله يبارك فيك.
طالما كان دي أموات أنا هل يستوي أضحي عنهم عني وعنهم؟ وثانيا طال عمرك السؤال الثاني، عندي حرمة طيت أنا قاعد بسير الأمر ويا حريم، طيت المبلغ يعني عشان تعتمر هي، فيوم يتم الأمر قالت لي والله أنا سويت حجة عن أمك.
كيف؟
فهمت عليها؟
لا لو تعيد السؤال الثاني بس ليمان.
الحرمة اللي عندي من العيال قالت أنا بغسل الأمر بس مكسر شوي، رحت أنا طيت الله اللي كتب الله النصيب بس عارف ويا مجموعة الحريم يعني
العمرة.
العمرة بس يوم شارت ناكش قالت أنا يوميت قالت لي أنا والله سويت حجة عن أمك وأنا قدر المبلغ اللي طيته هي حقه، هي هل يستوي حجه أنا أتمر عن أمي؟ أنا أمي متوفي الله يرحم أمي وأبوي. هذا السؤال، بارك الله فيك يا شيخ، فهمت علي؟
واضح، جزاك الله خير أبو سليمان،
الله يحفظك.
حياك الله، حياك الله، الله يبارك فيك. سؤال بفارس، فارس شيخ سأل عن النذر، يقول هل يجوز أن يأكل الشخص من نذره؟ يقول كما النذر أن يذبح مثلا يقول قعود، فيقول عندما وفى بنذره وذبح أكل منه، هل يجوز هذا الأمر أو أنه يجب عليه أن يوزعه للفقراء؟
نعم، وذكر النذر المعلق الذي قال لو كان كذا أو لو حصل كذا فإن شاء الله أذبح القعود وهو صغار الإبل، وطبعا هذا النذر اشترطه أن اشترطه أن حقق الله له ما يريد، ففي مثل هذه الحالة إما أنه اشترط أن يأكل منه فله ذلك، وإما أن لا يشترط فيطلق، إن شاف الله مريضي أو إن حصلت كذا أو إن تيسر كذا ذبحت قعودا، فهذه الحالة ما يأكل منه لأن هذا يكون لله، نذره لله يعني في سبيل الله، وحينئذ يكون كله صدقة وكله لله، لا يأكل منه شيئا فيوزع كله خاصة على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لن يأكل منه شيئا لأنه نذر معلق بشرط فعلق ويريد به الصدقة لأجل تيسر أموره ولأجل أن يتحقق له ما يريد، أما أنها كلمة فقد أخطأ، نسأل الله أن يغفر له يعفو عنه، فعل هذا عن يعني جهل، والنذر أنواع لما يخفى عليكم مطلق، منه هذا المعلق بشرط اللي في الغالب يعمله الناس لأجل تحقيق المراد كشفاء مريض أو حصول مثلا على شيء أو مثلا على وظيفة أو على مال أو على شيء من هذه الأمور. فهنا في هذه الحالة يتصدق به كله ولا يأكل منه شيئا. وأنبه تنبيها هنا قبل أن أختم الإجابة أن لا ينذر المسلم. لماذا؟ لأن النذر مكروه في أقل أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية لا يغير من القدر شيئا، يعني ما قدره الله سيكون، وفي رواية إنما يستخرج به من الشحيح يعني البخيل. تشوف الإنسان ما يتصدق ما يعمل الخير، إذا تأزم صارت عنده مشكلة أو مرض عنده أحد أو تعرقلت وتعسرت أموره بدأ بالنذر، هذا عمل الشحيح. أما الكريم المعطاء فتشوفه يعطي وينفق ويتصدق دائما بدون سؤال. فابتعدوا عن النذر، لأن النذر معناه أوجبت على نفسك هذه العبادة، فإما أن تؤديها وتوفي بنذرك فيتكون ممن أثنى الله عليه بالنذر، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإما أنك لا تؤديه تتكاسل أو تبخل أو تتركه، فحينئذ تدخل في المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فمن هنا النذر خطير ويبقى في الذمة لو تركها الإنسان، وقد يعجز عنه، قد لا يستطيع أن يؤديه. فهنا ابتعد عن النذر دائما أيها المسلم، وتصدق بلا نذر، وإذا احتجت ادعو الله والله يعطيك. الله غني عظيم لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يعطيك بدون نذر. وتصدق بدون نذر، اذبح في سبيل الله، تصدق بما تيسر، يأتيك الفرج دون أن تلزم نفسك بشيء معين قد لا تستطيع أن تنجزه أو تؤديه إذا وفى الله لك ما تريد. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سليمان فاضل الشيخ سأل عن، ويعني أجبنا في سؤال سابق أو في سؤال بالي عن حكم، سأل عن حكم الوضعية عن الأموات، لكن كأنه لم يسمع الإجابة.
ما في بس إن شاء الله. الوضعية عن الأموات فصلت فيها قبل قليل، لكن هو يريد أن تخصص الأضحية لميت معين، كان يشتري شاة ويقول هذه عن أبي المتوفى أو هذه عن فلان الذي توفي، فيخصصها فقط للميت. وقلت أنه أهل العلم يؤكدون على أن الميت لا يخصص بأضحية خاصة به، إذ لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرك الميت مع الأحياء في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل البيت، والثاني عمن لم يضحي من أمته. ولا شك أن عن أهل بيته يشمل الأحياء منهم والأموات، ولم يخصص الميت بأضحية، ولو كان ذلك مما يستحب لفعله صلى الله عليه وسلم. فأدخل الميت معك بالنية في الأضحية، فإن كان لك ميت كالأب أو الأم أو أحد من تريد من الأرحام والأقارب، تنويه مع الأحياء في الأضحية الواحدة التي تضحي بها عنك وعن أهل بيتك، وذلك لأن باب الاشتراك في الأجر والثواب واسع بفضل الله، يسع. يعني الأضحية الواحدة، الشال واحدة عن أهل البيت، عن شخص واحد وأهل بيته، لكن الأجر والثواب فيه سعة بأن يشمل الشخص وعياله وأهل بيته أو أحد من الأموات. فاجعل بالنية الميت الذي تقصده، اجعل بالنية أن تشاركه في الأجر والثواب بالأضحية التي تضحيها عنك وعن أهل بيتك. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال بسليمان يسأل عن، يقول أنه أعطى زوجته مبلغ من المال تذهب مع مجموعة من النساء إلى العمرة، لكن يقول بعد أن رجعت قالت أنا يعني عملت هذه العمرة لوالدتك.
نعم، إن كانت اعتمرت عن نفسها، سبق واعتمرت عن نفسها فعملت هذه العمرة عن أم الزوج فلها ذلك. وإن كان الأدلة وردت في عمل العمرة في الغالب عن الأقارب كالولد عن أبيه أو عن الولد عن أمه، وجوز بعض أهل العلم مثل هذا، فإذا كانت اعتمرت عن نفسها سابقا فيجوز لها ما فعلت وجزاها الله خيرا. هذا يعني من دلالة على حسن خلقها وعلى أصالتها وأصلها الطيب، إن تذكرتها وأدت عنها العمرة. أما إن كانت لم تعتمر عن نفسها فكان يجب عليها أن تعتمر عن نفسها أولا ثم تترك العمرة في المرات القادمة عن أم الزوج، تؤديها هي أو زوجها أو أحد مطلوب. فإن كانت اعتمرت عن نفسها فهذه العمرة عن أم الزوج، وإن لم تكن اعتمرت عن نفسها فهذه العمرة يقول العلماء بشكل تلقائي تقع عنها هي، لأن هي التي العمرة واجبة أولا في ذمتها، العمرة فرض في العمر مرة، وما بعد ذلك فتطوع مثل الحج. فليجب الإنسان أولا قبل أن يعتمر عن أحد من أرحامه أن يعتمر عن نفسه، وكذلك في الحج أن يحج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أن يحج عن نفسه ثم عن قريبه. فهكذا هذا هو التفصيل في الحج أو عفوا العمرة التي يعني أداها، لكن هو قال عملت حج لعل يقصد عمرة، سبق لسانه فيريد بذلك العمرة. ونوصي الأخوات بأن المعتمرة أو الحاجة لا بد أن يكون معها محرم عندما تعتمر، لا بد أن يكون معها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. بل جاء الحديث في الحج خاصة أيضا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، يعني هو في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل زوجه مع الجماعة للحج مع الرفقة في الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، عفاه من الجهاد وأمره بأن يكون محرما مع زوجه في الحج. فمن هنا نوصي الأخوات بضرورة السفر مع المحرم إلى الحج أو العمرة أو أي سفر، والمرأة تحتاج في سفرها من يرعاها، قد تمرض يحتاج من يمسكها ويحملها يكون معها في المستشفى أو تتعطل أو غير ذلك مما يصيب البشر، والمحرم حماية لها ووقاية لها، وهذا من كرامة المرأة ومن احترام المرأة أن يكون أن يلزم الإسلام المحرم أن يكون عفوا الزوج أو المحرم أن يكون مع يعني أهله في مثل هذا السفر. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك. فضل.
باختصار شيخ إسحاق سؤال الأول، ما نصيحة الشيخ للناس اللي يخصون يوم العيد لزيارة القبور وجلب الأحزان يعني في هذا اليوم سبحان الله. سؤال ثاني الشيخ، ما هي ثمرات قراءة كتب السيرة عن الصحابة وعن علماء الأمة الكبار عن الفقه وهذه الأمور، يعني شو ثمراتها لما الإنسان يقرأ في هذه الكتب، شو ثمرات الشيء هذا؟ والسؤال الأخير باختصار بعد، هل يجوز أداء عدة يعني أكثر من عمرة في عمرة واحدة بعد ما تعتمر على نفسك؟ أنا يمكن ما سمعت الشيخ بالضبط، بس إن هل يجوز بعدين أنك تعتمر أكثر من عمرة في نفس السفرة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال محمد يريد نصيحة الشيخ عن من يخصص يوم العيد لزيارة القبور.
أي نعم، أحسنت السؤال. هذا يعني من الأخطاء الشائعة المنتشرة، وذلك بتخصيص يوم العيد لزيارة القبور. الأصل في زيارة القبور الشرعية أنها سنة مستحبة في أي وقت، وزيارة القبور أنواع: زيارة شركية، زيارة بدعية، زيارة شرعية. الزيارة الشركية أن يؤتى بها بعبادة مع غير الله، كأن يدعى الميت أو يذبح له أو ينذر له أو يتوجه عنده بالدعاء وقضاء الحوائج، يا فلان يا سيدي فلان اقضي حاجتي أو كذا أو أشكو إليك همي، فهذا شرك ودعاء مع غير الله وجعل الند لله. الثاني زيارات البدعية، وهي مثل هذه تخصيص يوم العيد أو عمل ما لا يجوز شرعا مما لا يصل الشرك على القبور، كوضع الورد أو مثل ذلك من البدع. أما الزيارة الشرعية فهي التي تكون في أي وقت، والقصد منها أولا أن يتذكر الزائر هذا المكان ليقوي إيمانه ولكي يستعد لمثل هذا المكان، وثانيا أن يسلم على أهل المقبرة من المسلمين ويدعو لهم ويستغفر لهم، وثالثا ليدعو خاصة لمن كان هو ميت من أرحامه أو أقاربه. الزيارة الشرعية في أي وقت تكون، وتكون بالآداب الشرعية بالسلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وطلب الرحمة لهم والدعاء للميت الخاص من أهله وأرحامه، هكذا الزيارة الشرعية وتكون في أي وقت. ولماذا تخصيص يوم العيد بالزيارة؟ لأن هذه عبادة، زيارة القبور عبادة، للقصد منها نفع الأموات بالدعاء، التوجه إلى الله بالدعاء أن يغفر لهم والسلام عليهم، والقصد منها أن يتذكر الشخص نفسه أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. فهذا القصد من الزيارة، وهذا المطلوب من المسلم أن يعمله. ولها من هنا كان التخصيص يوم العيد بزيارة فقط، لم يكن من السنة، لأن الزيارة كما قلنا يعني عبارة عن عبادة، ولأن الناس تعتقد بعضهم أن الزائر يوم العيد يشعر بالميت، يشعر بالزائر ويعيد عليه ويسلم عليه، وهذا غير صحيح. الميت ينقطع عن الدنيا ولا ينفعه إلا دعواتكم الطيبة والصدقة عنه، غفر الله ورحم الله أموات المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.